الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. علمنا من الدرس السابق أن الأقوال في المسألة قد تصل إلى 10 أو أكثر، لكن القولين الرئيسيين فيها هما الطهارة مطلقا والنجاسة مطلقا، أما بقية الأقوال هي تفاصيل فيهما. يقول أن الطهارة في الغسلة، النجاسة في الغسلة المزيلة والطهارة بعد ذلك، أو التي يتعقبها المحال أو كذا. فإذا تفصيلات في هذه الأقوال أو شروط، كأن يقول في الرسيل المرتضى، وإن كان قلنا أن قوله ليس في المسألة وإنما أوسع من ذلك، أن الماء إذا كان واردا فيكون طاهر، وإذا كان موردا عليه يكون نجسا. فإذن هي شروط وتفاصيل وأحكام لاحقة في المسألة. كأن بعض الأقوال يقول أن ماء الغسالة يزال به الخبث ولا يزال به الحدث، هي أحكام لاحقة. فإذن بحثنا يكون في القولين الرئيسيين، وهي النجاسة مطلقة والطهارة مطلقة. لذلك قلنا ونبحث أولا في القولين الرئيسيين، وهما النجاسة مطلقا والطهارة مطلقة. أما بقية الأقوال التي وصلوها إلى 10 و12 فهي إما تفصيلات فيهما كتفصيل صاحب العروة الذي سمعنا، أو أحكام متفرعة عنهما، أو اشتراطات مضافة إليهما. كل هذا اقتضتها الحاجة إلى معالجة بعض الإشكالات والتفصي من بعض النقوض. افترض لما الفقيه يقول بالطهارة ثم يجد نفسه أنه هذا ما ممكن، لأن في المورد الفلاني مسلم أن الماء لا يكون طاهرا، فيقيد القول بالطهارة ويقول ها إلا إذا كان كذا فإنه كذا. هكذا هي تنمو الأقوال وتتعمق وتتفصل، لأنه يقول قولا يواجهه نقض ما، يواجهه إشكال ما، فيعالجه بتفصيله بشرطه، ثم يجد نقضا آخر فيعالجه. هكذا الأقوال تنمو وتتوسع. والمشهور الآن قلنا نحدد بوصلتنا كما يقال في هذين القولين الرئيسيين، القول بالطهارة مطلقة والنجاسة مطلقة. أما التفاصيل إن شاء الله إما ستظهر من خلال هذين القولين، أو ربما تحتاج إلى بيان مستقل لهما. والمشهور كما في روض الجنان للشهيد الثاني وغيره هو الأول، النجاسة مطلقة، واختاره المحقق والعلامة في سائر كتبهما، والشهيدان في اللمعة والروضة، ومال إليه في جامع المقاصد، وحكاه صاحب الجواهر عن غيرهم، بل عن المنتهى والتحرير دعوى الإجماع على ذلك. طبعا الإجماع ليس يعني معقد الإجماع وموضوعه هو هذا العنوان، وإنما أجمعوا في بعض الموارد على القول بالنجاسة ثم جردوها عن الخصوصية. نذكر مثال على ذلك. مثلا قال العلامة في المنتهى: ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة، فالمستعمل إن قل على الكر نجس إجماعا. والمسألة ليست خاصة بالمغتسل من حيض أو من جنابة، وإنما العلق لوجود نجاسته. فإذا يجرد المورد على الخصوصية ويكون كل ما تزال به نجاسة فالإجماع قائم على أنه نجس، وإن ذكره العلم في هذا المورد. لكن ما له خصوصية هذا المورد؟ العلة والملاك وجود هذه النجاسة. قال: ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسته، لم يزل الدم، لم يزل المني. قال: فالمستعمل إن قل عن الكر، هو هذا ماء الغسالة، القليل أقل من الكر تزال به النجاسة، قال نجس إجماعا. فالدعية الإجماع إذن في موارد معينة، لكن موارد ما لا خصوصية، لذلك هم عمموا الإجماع إلى سائر موارد إزالة النجاسة. موضع آخر مثلا، وفي التحرير والمعتبر في باب غسل المس، الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة. مورد آخر أيضا، إذا وجدت نجاسة في الماء المستعمل في غسل المس حينئذ يكون الماء نجسا، لا خصوصية في هذه الموارد، وإنما تعم كل موارد إزالة النجاسة. هنا توجد محاولة لبعض المحققين كمحقق الهمداني وتبعه السيد الخوئي، قالوا هذا الإجماع ما يضر القائلين بالطهارة، هذا الإجماع حتى لو جردنا عن الخصوصية هذا ما يضر القائلين بالطهارة. كيف؟ وستسمع هنا يقول إذا كان على البدن المغتسل نجاسة فالماء المستعمل نجس، وهكذا في كل موارد. قال ها، لأن يمكن أن يبقى قائلا بالطهارة لكن يقول في خصوص المورد الذي الماء يلاقي فيه عين نجاسة يتنجس، لأن واضح وصريح الكلام العلامة في التحرير اللي نقلنا نماذج منها، قال إذا وجدت على بدنه نجاسة. فيقول هذا ما ينافي القول بطهارة الغسالة، أقول بطهارة الغسالة لكن أقول في خصوص إذا هذا الماء القليل المستعمل في الغسل والتطهير إذا لاقى عين نجاسة يتنجس، فهذه الإجماعات لا تنافي القول بالطهارة. لذلك قلت أقول لكن بعض الأصحاب تأملوا في كون هذه الإجماعات مانعا عن القول بطهارة الغسالة. قال المحقق الهمداني قدس سره معلقا على هذه الموارد اللي ادعي الإجماع فيها، كما ترى الإجماع ليس قائما على أن الغسالة نجسة، الإجماع يقول في المورد الفلاني المجنب إذا اغتسل وكان على بدنه نجاسة تنجس الماء، الحائض إذا اغتسلت وكان على بدنها نجاسة تنجس الماء، جرد إلى الإجماع، إجماع ما قائم على الغسل. فيقول محقق الهمداني في مصباح الفقيه لكن في منافاتها هاي دعاوى الإجماع للقول بطهارة الغسالة تأمل. ما هو منشأ هذا التأمل ووجهه؟ قال إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين. خلي ابقى، نعم معك، احنا في هاي دعاوى الإجماع ونقول أن مثل هذا الماء لاغتسل به الجنب واغتسلت به الحائط لاقى عين نجاسة يتنجس، ليكن ما ينافي. قال ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في إزالة العين. والسيد الخو أيضا كرر مثل هذا الكلام، نفس التعبير تقريبا في بحثه، لكن كما ترون أنه هذا أشبه بالخروج عن التعريف، وكأنه هذا لا يبقي لموضوع الغسالة مورد، لأن الغسالة ما هو تعريفها؟ تقدم أول بحث، الماء المستعمل للتطهير من الأخباث على أعيان النجاسات، فإن ذا بناءك تخرج أعيان النجاسات والماء المستعمل في تطهيرها، إذن ماذا يبقى تحت عنوان الغسالة؟ فكأنك الآن تنفي القول بالطهارة أصلا وتنفي موضوع الغسالة، لأن موضوع إزالة أعيان النجاسة. هذا نعم على مبنى مثل المحقق الهمداني وقبل صاحب الجواهر اللي يقول أن الغسالة أعم من الماء المستعمل في إزالة أعيان النجاسة، لا حتى في تطهير المتنجسات أيضا يسمى غسالة، إلا إذا قلت أكل المعبر عنه بالنجاسة الحكمية مقابل النجاسة العينية. فكأنك تريد أن تبقي تعريف الغسالة فقط في الماء المستعمل لتطهير المتنجسات، إذا أخرجت الذي يطهر من أعيان النجاسات، وهذا سؤال من خلاف التعريف، هذه فدي إضافة أنت أضفتها على مبانيك، وإلا التعاريف هي تقول أن الغسالة هو الماء الذي يطهر به الأشياء من أعيان النجاسات، فإخراج هذا المورد لا يبقي تحت التعريف موضوع. فإذا هذا التأمل في هذه الإجماعات كأنه لا وجه له. أقول هذا التأمل منه قدس سره يلغي القول بالطهارة أصلا، فما راح تبقي قول معنى بالطهارة، أو يلغي موضوعه، لأن محل الكلام الماء الذي تطهر به الأشياء من عين النجاسة، فالتخلص من الإجماع بمثله لا ينفع. تقول هذه الإجماع لا تضر القائلين بالطهارة، لا تنافي القول بالطهارة، هم يلتزمون بالقول بالطهارة، لكن يقولون في خصوص إزالة أعيان النجاسات خل يتنجس الماء وفق هذه الإجماعات التي نقلها. لا لا، ما يمكن هكذا توجيهني، ما راح يبقى موضوع للغسالة لأن موضوع إزالة أعيان النجاسة. نعم، هو مبني هذا التأمل على تفسيره هو محقق الهمداني الأخباث في قول المحقق. لاحظ قول المحقق ماذا قال؟ قال والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس. ماذا يراد بالأخباث؟ أعيان النجاسة. واضح، هو هذا محل الكلام، لكن هم علقوا عليها. محقق همداني قبل صاحب الجواهر لما وصل إلى الأخباث قال سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية، هذه لم يقلها المحقق. المحقق واضح كلام، قال والماء المستعمل في غسل الأخباث، والأخباث على من تطلق؟ على أعيان النجاسات. فإذا هذا تفسيره معناه راح يبقي طهارة الغسالة خاصة بتطهير المتنجسات. بس هذا بحث يأتينا، علمنا أن بعض الأقوال يقول أصلا متنجس لا ينجس، فسالب بانتفاء الموضوع. أنت تتحدث بطهارة الغسالة الماء الذي تطهر به المتنجسات، هذا يكون خارج عن البحث. نفس تفصيل المصنف طبعا، كلها احنا هذه المطالب التمهيدية لماذا نعقدها؟ لأنها ستكون أدوات بأيدينا للبحث في أصل المسألة، وهي هل المتنجس ينجس أو لا. يعني ومنها التفصيل، صاحب العروة نفسه يقول الغسل المزيلة للعين نجسة وغير المزيلة ليست نجسة. مو سمعناه ذلك؟ هو زين غير المزيلة بعد زوال العين هذا هو يبقى الموضع متنجس، وأنت تقول النجس كالمتنجس، كلاهما حكم واحد، فلماذا الغسل المزيلة تتنجس وغير المزيلة لا تتنجس؟ المفروض عندكم أن النجس والمتنجس واحد، فمثل ما الغسل المزيلة للعين تنجست المفروض غير المزيلة أيضا تتنجس لأن لاقت متنجس وهو الموضع بعد إزالة عين النجاسة. فلماذا هذا التفصيل؟ معناه أنك تقول بأن المتنجس لا ينجس. فإذا هذا التأمل من محقق الهمداني وسيد الخوئي قدس سره بأنه لا، هاي الدعاوى مالت الإجماع مع العلامة لا تضر بالقول بالطهارة، لأن يمكن أن يبقوا قائلين بالطهارة لكن يقولون خصوص الماء الذي تزال به النجاسة يتنجس. إذا خرجت عن محل البحث، ما بقى موضوع تحت البحث، هو محل البحث هذا. لذلك قلنا نعم هو مبني على تفسيره الأخباث في قول المحقق والماء المستعمل في غسل الأخباث ينجسون بالنجاسة العينية والحكمية. هم فسروا هكذا، هي المتنجسات تبعا لصاحب الجواهر وغيره، وهي إضافة غريبة لأن كلمات الأصحاب والنصوص التي استدلوا بها ناظرة إلى الماء المستعمل في تطهير الأشياء من أعيان النجاسة. فإذا تخرج الماء الملاقي لأعيان النجاسات ما بقيت موضوع تحت العنوان، وخرجت عن مفروض المسألة في تطهير الأشياء من أعيان النجاسة خاصة المعروفة بالخبث، وعبارة المحقق صريحة وواضحة في ذلك. الملفت أن نفس المحقق الهمداني قال هذا الكلام لكنه في الهامش أشار إلى عدوله بأن المتنجس لا ينجس، وفي المتن قال ذلك تبعا لصاحب الجواهر، قال الماء المستعمل في غسل الأخباث، أضاف هو من عنده بالشرح المزجي، سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية، إضافة منهم كلام المحقق لا يتضمنه، والنصوص كلها قرأناها تشير إلى أزالة عين النجاسة. يا ابن رسول الله، ثوب فيه قذر من بول إلى آخره، الكلام في عين النجاسات. لماذا أقحمت هذه المتنجسات وهي النجاسة الحكمية؟ فذلك هو بالهامش يشير إلى عدوله، محقق الهمداني عن هذا الشيء. وقد عدل قدس سره في أبحاث لاحقة عن قاعدة المتنجس ينجس كما أشرنا سابقا، فسجل بقلمه الشريف حاشية هنا قال فيها: قد حصل لنا عند التعرض لأحكام النجاسات التأمل في إطلاق هذا الحكم بالنسبة إلى ما يستعمل في إزالة النجاسة الحكمية. قلنا أن الماء المستعمل فيه سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية، يعني ليس فيها عين نجاسة، واحد. يقول هذا حصل تأمل فيه وعدول. ما هو سببه؟ قال: نشأ ذلك من الاستشكال في سراية النجاسة من المتنجسات. المتنجسات لا تنجس. نشأ ذلك من الإشكال في سراية النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية مقابل المواعظ. المواعظ لهم كلام، عندهم لا متنجس ينجس، الخالية من أعيان النجاسات، وسيأتي التكلم فيه في محله فلا تغفل. إذن الإجماعات الآن نلخص ما قلناه، أن توجد دعاوى إجماع في كلمات العلامة، في كلمات المحقق، على أن المغتسل من جنابة، من حيضين، غسل الماس، هاي الموارد اللي ذكروها، قالوا إذا كان على البدن نجاسة فالماء المستعمل نجس. قالوا إذن كل غسالة، لأن شنو الخصوصية في هذه الموارد؟ ماء استعمل لإزالة عين نجاسة، فإذن الإجماع موجود على النجاسة. بل تقدم الشيخ الأنصاري خطوة إلى الأمام، قال: أصلا لم يحكى قول بالطهارة عن أحد من الأصحاب، لا يوجد قائل بالطهارة حقيقة. الآن استعراض الأقوال، لأن نحن بصدد من الأقوال القولين الرئيسيين القائلون بها، حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الاستدلال على هذه الأقوال. فهذه حتى ربما لما تأتي دعوة إجماع، هذه الخارطة للأقوال تكون أمامنا. فإذن الشيخ الأنصاري يقول: أصلا لا يوجد قائل بالطهارة، مو فقط المشهور، لا إجماع على القول بنجاسة الغسالة. لذلك قلت: وعلى ما أفاده المحققون كالشيخ الأنصاري، فإنه يمكن نفي الخلاف عن القول بنجاسة الغسالة، لا يوجد خلاف في ذلك. إذ أن القول بالطهارة مطلقا، قال الشيخ الأنصاري: لم يحكى صريحا عن أحد منا، لأن الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس. الشيخ في المبسوط قال: بعض الناس يقولون أن الماء الذي تزال به النجاسة طاهر. يقول الشيخ الأنصاري: وهذا التعبير عادة يقال عن أبناء العامة، عن الفقهاء المخالفين. فكأنه يريد أن يقول الشيخ المبسوط: لا يوجد قائل منا نحن الإمامية بأن ماء الغسالة طاهر. بتعبيره قال: لم يحكى صريحا عن أحد منا القول بالطهارة، لأن الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس، ولم يعلم أنه من الإمامية. واستدل له، استدل على القول بالطهارة، ما زال الكلام نقل الشيخ الأنصاري لعبارة المبسوط حكاية لها، واستدل له بطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا فكذا المنفصل. دخلنا إذن في مشكلة جديدة ونقض جديد على المشهور. المشهور مقال بطهارة بنجاسة الغسالة، قلنا نعم. قال زين، هاي افترضت لما طهرت الثوب من النجاسة وعصرت وانفصل الماء بالنجاسة، مو بقى جزء من هذا الماء بالثوب؟ بقى. زين إذا هذا الماء نجيس، هذا شو راح يطهر هذا الثوب؟ لأن أي ماء جديد تصبه راح يتنجس بملاقاة هذا الماء النجيس. البقى في الثوب. هاي ترى إشكالات كلها نظرية، لا تسري إلى أحد بالوسوسة. تدري مرات شوي أصير الوسوسة، وهذا كله كلام نظر الآن، فلا تتحول إلى إشكالات عملية في حال، لأنه مسلمة هذه العملية صحيحة، سار عليها الأئمة المعصومون وسار عليها المتشرعة، وهم هكذا كانوا يطهرون الأشياء. المهم العملية صحيحة وهذا اللي يهمنا كفتوى، يهمنا هذا، فلا يؤثر إن شاء الله هذا الكلام على الحياة العملية. المسلمة العملية صحيحة، هذا اللي نحتاجه. فمحل الشاهد هنا كأنه هذا جديد، كلام جديد يستدل به على طهارة الوسائل، لأن إذا كان ماء الغسالة نجس وانفصل جزء الكبير منه وغنسل مع النجاسة، وبقي جزء منه في الثوب وهذا جزء من ذاك، فإذا تعتبر نجس وهذا معناه بقى النجس، والماء حتى لو صبيت ماء آخر عليه الماء الآخر سيلاقي هذا الماء النجس ويتنجس به، فكيف يطهر الثوب؟ فلا بد أن تقولوا بطهارة الغسالة، ماكو جارة، وإلا تقعون في هذا الإشكال. قال: واستدل له بطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا. إجماعا هذا اللي يبقى طاهر والثوب طهوره بهذه العملية. قال: فكذا المنفصل، الماء المنفصل بالنجاسة أيضا كذلك، لأن هذا جزء من ذاك، فشون المنفصل نجس والبقى طاهر ومو ماء واحد؟ فلا بد أن تقول بطهارته، لأنكم تسلمون بطهارة المتبقي، فالمنفصل طاهر مثله. قال الشيخ الأنصاري: وكان يريد يوجه العملية ويرفع التنافي بين المنفصل والمتبقي. قال: ولا يخفى أن هذا مختص بالغسلة المطهرة، هذا الماء المتبقي بالثوب نقول بطهارته، مو من أول عملية التطهير، لا، هذا الماء الذي يتعقبه طهارة المحل أو ما سماه بالغسلة المطهرة. أما أول ما يصب الماء وعين النجاسة تزال تدريجيا بها، قال: نعم، هذا الماء حتى المتبقي بالثوب نجس، لكن يقول هذا الماء المتخلف بالثوب أو بالآنية أو أي شيء آخر، هذا قال نقول بطهارته في الغسلة المطهرة. قال: ولا يخفى أن هذا طهارة الماء المتخلف في الثوب، مو بس بالثوب، بالآنية، بتطهير محل البول والغائط، هالي يعني صح الماء يسقط اللي يطهر بالبول وجزء منه أيضا يبقى على البدن في الموضع. قال: ولا يخفى أن هذا مختص بالغسلة المطهرة. هنا يقول تكملة يعني شاهد آخر على أنه لم يحكى القول بالطهارة صريحا، قال: وأما المحقق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية فقط، فمعنى لا يوجد قائل، معنى لا يوجد قائل بالطهارة مطلقا. هاي العبارات على كل تستحق التوقف عندها. أقول على ما قاله الشيخ الأنصاري من التوجيه: لا يمكن تحقق الغسلة المطهرة، يعني نقول له من رخصتك شيخنا الأنصاري توقف قليلا، تقول أننا نقول بطهارة الماء المتخلف بالثوب هذا في الغسلة المطهرة، زين أنت على القول بنجاسة الغسالة يمكن أن توصل للغسلة المطهرة؟ ما يمكن أن توصل، لأن الغسلة غير المطهرة اللي تزال بها العين إذا تخلف منها ماء في الثوب وهذا الماء على الفرض نجس، وهذا الماء الجديد اللي صبه سيتنجس بملاقاة ذلك الماء حتى لو نجاسة ماكو، أنتم تقولون أن المتنجس ينجس، زين فإذا هذا الماء الجديد أيضا سيتنجس، فكيف تصل أيها الشيخ الأنصاري إلى الغسلة المطهرة؟ لا يمكن أن تصل إلى الغسلة المطهرة. فإذا هذا النقض وارد جدا على المشهور، هل يجد له جواب وعلاج غير هذا الذي قاله الشيخ الأنصاري؟ يقول أنه نعم الماء المتخلف نقول بنجاسته حينما تزال به العين ما دامت العين موجودة، لكن الغسلة المطهرة يكون ماؤه وتمكن أن تصل أنت إلى الغسلة المطهرة، لأن حتى لو زالت العين ماء النجس ما الأول صب الماء موجود بالثوب، فالماء اللي صبخه سيتنجس بالملاقات، فكيف تصل إلى الغسلة المطهرة؟ ما يمكن. أقول على هذا التوجيه من الشيخ الأنصار، لا يمكن تحقق الغسلة المطهرة، لأن الغسالة النجسة المتبقية في الثوب ستنجس الماء القليل الذي يلاقيها. وقد نقل الشيخ الأنصاري في هذا الموضع كما ترون حكى عبارة الشيخ، لكن في موضع سابق نقل نص عبارة الشيخ، خلنا نسمعها ونشوف شنو بالضبط ما يجري. وقد نقل الشيخ الأنصاري قدس سره عبارة المبسوط في موضع سابق، وهي هكذا عبارة الشيخ، قال: والماء الذي تزال به النجاسة نجس. إذن الغسالة نجسة، هو هذا الغسالة نجسة. لماذا؟ قال: لأنه ماء قليل خالطه نجاسة، على القاعدة، وهذا سيكون الدليل الرئيسي للقول بأن الغسالة نجسة، لأن القاعدة ماء قليل لاقى نجاسة يتنجس، هذا قاله الشيخ. قال: وفي الناس من قال ليس بنجس، هذا الماء الذي لاقى النجاسة ليس بنجس، إذا لم يغلب على أحد أوصافه، إذا لم يتغير أوصاف هذا الماء به، بدلالة دليل على ذلك والشاهد على ذلك أن ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع، فمن فصل عنه فهو مثله. قال: بالإجماع الماء المتخلف في الثوب طاهر، ونستعمل هذا الثوب في النجاسة والآخر، زين، وهو جزء من ذلك الماء الذي انفصل، فالمنفصل مثله. قال: بعض الناس قال هذا، وعلق الشيخ في المبسوط، قال: وهذا قويون، قلنا نقطة قوي على المشهور، على القاعدة، جاوبنا أيها المشهور وعالج هذه المشكلة. يقول: والأحوط والوجه فيه أن يقال أن ذلك عفي عنه للمشقة، واغلق هذا الباب من النقاش، لا تفكر به، صح الماء المنفصل نجس والماء المتبقي بالثوب طاهر، شلون؟ مهن ماء واحد، شنو اللي تغير؟ قال: اعتبره هذا عفو للمشقة، لأنه إذا نقول لك هذا نجس والباقي بالثوب نجس، شلون راح تطهر الأشياء؟ فاعتبر هذا المقدار القليل في الثوب هذا لأجل رفع المشقة، قال الشارع بطهارته. هذا إذا نص عبارة الشيخ في المبسوط. وعلق في حينها، قلنا هذا في موضع سابق، علق الشيخ الأنصاري، قال: وفي نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من الخاصة. هذا التعبير يلائم أن القائل من العام. أقول: لعل القائل هو ابن أبي عقيل، لأن هذا القول قوله، لاحظ بالدقة ماذا قال، قال أن هذا الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، هذا هو قول ابن أبي عقيل، هو قال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت بعض أوصافه، لا هذا مو من العامة. هذا أقول: لعل القائل هو ابن أبي عقيل، لأن هذا القول قوله كما تقدم في المطلب التمهيدي الثاني وغيره. ولاحظت أن طبعا أحيانا تتبعي لبعض كلمات الجواهر، صاحب الجواهر يعبر عن بعض الأعلام ومن الناس، وجدته بالدقة لما أطابق الأقوال يشير محقق النراقي قدس سره الشريف. فإذا هذا لا، ماكو حاجة إلى توجيه بأنه من العامة. كلامنا الآن أن الشيخ الأنصاري يقول لم يحكى القول بالطهارة صريحا، لأن مجرد الشيخ في المبسوط نسبه إلى بعض الناس، وهذه العبارة بعض الناس يعني من العامة، فنقول لا، هاي عبارة المبسوط، وعبارة المبسوط ظاهرة ومنصرفة إلى قول ابن أبي عقيل، وإن بعض الأعلام كصاحب الجواهر يعبر عن بعض أصحابنا ببعض الناس، وقد استعمل صاحب الجواهر قدس سره مثل هذا التعبير للإشارة إلى بعض الأعلام. تابع عن شو بتقول، وقال بعض الناس أباوع هذا علم من القول أجد المحقق النراقي قدس سره في المستند. وفي هذا المورد نقض على المشهور، جاوبنا أيها المشهور القائل، وقد أقر الشيخ قدس سره في المبسوط به وقواه، قال وهذا قول قوي صح، وإن تخلص منه بالعفو للمشقة. قال شلون نحلها؟ الماء المنفصل نجس والباقي طاهر بالإجماع، شلون نتخلص منه؟ قال لرفع المشقة. وقواه، وإن تخلص منه بالعفو للمشقة، إلا أنه ليس متعين هذا التفسير. فليش ما تفسروه بأن المتنجس لا ينجس؟ هذا الماء لما صب على عين النجاسة وانفصل بعين النجاسة بقي الماء في الثوب متنجس، زالت منه عين النجاسة، والمتنجس لا ينجس، فالماء الجديد الذي جاء طهره ولم يتنجس به، لأن المتنجس لا ينجس. هذا مو أولى من هذه؟ قلنا هذه كلها بحوث تمهيدية نؤسس بها إن شاء الله للمسألة، لأن هذه إشكالات ونقوض على المشهور، كيف يتخلص منه؟ قلنا إلا أنه، هذا التفسير من الشيخ في المبسوط بأنه رفع على المشقة، ليس أولى من القول بأن المتنجس لا ينجس، لأن العفو عن المتخلف يكون بعد انفصال عين النجاسة، وحينئذ يمكن تحقق الغسلة المطهرة. الشيخ الأنصاري يقول ماء المتخلف من الغسلة المطهرة طاهر، من هنا كيف تصل إلى الغسلة المطهرة؟ والماء الذي تصبه يتنجس بالماء المتنجس. لا، بناء على هذا التفسير نوصل للغسلة المطهرة، لأن أول صب من الماء ينفصل مع عين النجاسة، يبقى الموضع متنجس، فالماء الجديد الذي يأتي سيكون مطهرا ولا يتنجس. وسنفرد له فرعا خاصا بإذن الله تعالى. هذا بحث يبدو ما يكفي به هذا الاختصار، قضية الماء المتخلف في الثوب أو في الآنية أو في محل التطهير عموما، هذا شلون يبقى طاهر والمنفصل نجس؟ يبدو يحتاج إلى أن نفرد له إن شاء الله بعد انتهاء البحث فرعا خاصا بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. عليكم السلام.